بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا البارحة في ذكر الأماكن التي تزار في المدينة، لأن الحجاج عادة بعضهم يأتي للمدينة في أول قدومه إلى الحج، فإذا انتهى من المدينة ذهب إلى مكة لإتمام مناسك الحج، ومن كانوا في مكة أيضا من الحجاج في هذه الفترة يأتون بعد الحج إلى المدينة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرحل لا يجوز أن يشد من مكان إلى مكان من أجل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام أي مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا، والمسجد الأقصى الذي أخذ من المسلمين بذنوبهم. ونحن الآن في المدينة نريد أن نتعرف على الزيارة المشروعة وعلى الأماكن التي تزار. فالزيارة المشروعة للمقابر عموما في هذه البلاد وفي غيرها، بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يعني في أول الإسلام، لأن الناس كانوا مشركين يعبدون مع الله آلهة أخرى، آلهة كثيرة، كما اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهم يعرفون معنى تلك الآلهة التي يتعلقون بها، لأنهم يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالإله الواحد هو الله عز وجل، هو الخالق، هو المحيي، وهو المميت، وهو المدبر لشؤون عباده، وهو المعبود وحده. وهم يعترفون أن الله عز وجل هو الخالق وحده، ليس له شريك في الخلق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. ثم قالوا عن آلهتهم التي يتعلقون بها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن الآلهة التي كان يتعلق بها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصنام المتعددة، ومنها الأوثان، ومنها القبور التي يقال عنها الأولياء أو قبور الصالحين. ونحن نقرأ جميعا سورة نوح، هذه السورة القصيرة، ولهذا قالوا حينما دعاهم نوح إلى عبادة الله وحده، قالوا: لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركون آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين في زمن نوح، كانوا يعبدون الله ويعلمون الناس الخير، فماتوا في فترة متقاربة فحزنوا عليهم، فأوحى إليهم إبليس أن يجعلوا تماثيل لهؤلاء: حتى إذا رأيتم تلك التماثيل تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. فجعلوا لكل واحد من هؤلاء الصالحين تمثالا، صنما، تمثال على صورته، وهم يعرفون لماذا وضعوها. هم وضعوها ليتذكروا حينما يشاهدون هؤلاء، يتذكرون أنهم كانوا يدعونهم إلى الخير، يأمرونهم بالخير وينهون عن الشر، فلما طال الأمد وانقضى الجيل الأول الذي يعرف لماذا نصبت هذه التماثيل، جاءهم إبليس وقال لهم إن آباءكم كانوا إذا تأخر عنهم المطر جاءوا واستغاثوا بهم فيمطرون، وإذا جاءهم العدو يأتون إليهم يستنصرون بهم فينصرون، وإذا مرض منهم مريضا جاءوا إليهم فدعوهم فاستشفوا بهم فيشفون، فعبدوهم من دون الله. وهذا ما قاله ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري حينما ذكر الحديث في تفسير هذه السورة: فلا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا. قال: هؤلاء أسماء رجال صالحين في زمن نوح عمل لهم الشيطان هذه الوسوسة حتى عملوا تلك التماثيل. قال: فلما نسي العلم، يعني نسي العلم بتلك التماثيل لماذا وضعت، فجاء لأبنائهم الذين لا يعرفون ذلك فقالوا فقال لهم هذا القول فدعوهم من دون الله. إذن المعبود هو الله وحده. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث وكان قومه يدعون تلك الأصنام الكثيرة، ومنها اللات والعزى. اللات قبر رجل صالح في الطائف كان يلت السويق للحجاج، يعني يكرمهم يضيفهم، فلما مات عكفوا على قبره ودعوه من دون الله. العزة شجرة سمرة كذلك يدعونها من دون الله. ومنات هذه ذكرها الله عز وجل في القرآن في سورة النجم. ثم هناك أصنام كثيرة، لأن الرسول حينما فتح مكة وجد على الكعبة 360 صنما، 360 صنما يتعلق بها الناس، ولهذا كان يشير إليها بعصا وهي تتساقط ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين جميعا جاء ونهى الناس عن زيارة القبور مطلقا، نهاهم أن يزوروا القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا إذا زاروها عملوا مثل تلك الأعمال التي لا تطلب إلا من الله، الشفاء لا يطلب إلا من الله، المطر لا يطلب إلا من الله، الاستنصار على العدو لا يطلب إلا من الله، الولد لا يطلب إلا من الله. فهم كانوا يطلبون هذه الأشياء جميعا وكلها شرك بالله عز وجل، فنهاهم عن زيارة القبور. بعد أن عرفوا التوحيد وعرفوا أن تلك الأمور كلها شرك، ماذا قالهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون ما سمعتم، إذا زاروا المقابر يطلبون منها لا ما يطلب إلا من الله. فقال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه الزيارة المشروعة في كل مكان. الرسول ذكر أن المسلم يستفيد من هذه الزيارة أمر أول، وهو للميت، لأن الميت انقطعت أعماله وهو مرتهن بعمله، في حاجة إلى من يدعو له. صلاة المغرب هذه التي مضت قبل قليل صلينا على عدد من الموتى، هؤلاء انقطعت أعمالهم حينما توفي، خلاص ليس لهم من العمل يفيده في الآخرة إلا ثلاثة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني إنسان أوقف وقفا في سبيل الله على الفقراء على المساكين، بنى مستشفى للمرضى، بنى مسجد يصلون الناس فيه، شيء أوقفه بمعنى أنه حبس أصله وجعل ما يأتي من ثمرته للفئة الفلانية، للفقراء، للمساكين، لمن يتعلم القرآن، لمن يعلم الناس، لبناء المساجد. هذا أجره مستمر لأنه هو الذي عمل ذلك. أو رجل عالم رزقه الله علما فألف لنا مثل هذه الكتب الآن بين أيدينا. أو علم ينتفع به، إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هؤلاء الذين صلينا عليهم قبل قليل دعونا لهم لأن أعمالهم انقطعت. إذا نحن إذا زرنا المقابر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعو للموتى ولا ندعوهم لأن انقطعت أعمالهم، إنك لا تسمع الموتى. فلما تأتي تدعوه وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فأنت تدعو من نهاك الله عز وجل عن دعائه ونهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا الميت هو في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليه، لأنك ما زلت على قيد الحياة تستطيع أن تعمل، أن تصلي وتصوم وتحج وتتصدق وتعمل الأعمال الصالحة. وأما هو فقد انقطع عمله، إذن أنت تدعو عليه، تدعو له. فإذا جئت إلى المقبرة دعوت للميت بالمغفرة والرحمة، هو يستفيد من دعائك وأنت تستفيد أجرا من دعائك له. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. تذكركم الآخرة يعني كأن الإنسان نسي شيئا فيتذكر هذا الشيء. تذكركم الآخرة معناه أنكم في هذه الدنيا في غمرة الصراع والخلاف بين الناس وطلب الرزق من جميع الأوجه، منهم من يطلبه حلالا ومنهم يطلبه حراما، الخلاف الموجود بين الناس، ينسون أنهم سيموتون، وإلا كل واحد يعرف أنه سيموت لكن ينسى في هذه الغمرة في الدنيا، لكن لما يأتي للمقبرة يتذكر: والله ياري اللي كان فاتح محل أمام محلي وكنت أتخاصم معه مات وجاء هنا، أبي وأخي وجاري ومن كنت أصلي معهم في المسجد ماتوا وجاءوا هنا. إذن أنا في يوم من الأيام بعد أو قصر سأكون معهم، أي تتذكر الآخرة فترجع وتعمل الأعمال الصالحة للآخرة التي تفيدك. إذن هذه الزيارة أيها الأخوة مشروعة في كل مكان، ولم يمنعها أحد مطلقا. ومن ادعى على بعض الناس بأنه يحرم زيارة المقابر هذا كلام كذب وافتراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر بذلك، لكن المنهي عنه أن تأتي لقبورهم وتسألهم ما لا يسأل إلا من الله، هذه الزيارة الممنوعة. إذا جئت لقبر الولي ودعوته من دون الله طلبت منه ما لا يطلب إلا من الله، هذه الزيارة المحرمة، هذا الممنوع. أما كونك تأتي تدعو له وتتذكر الآخرة فهذه زيارة مشروعة. إذن يجب علينا أن نفهم أن هذا مشروع، أي هذه الزيارة في بلادنا وفي كل مكان فيه مقابر، نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم ونتذكر أننا سنموت مثل ما ماتوا وسنحاسب كما يحاسبون. إذن هذه الزيارة مشروعة في كل مكان. أنت جئت للمدينة وتقصد بعد الصلاة في المسجد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة ويؤجر الإنسان عليها، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى عليها مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله أمرنا بالصلاة والسلام عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن الله أمرنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسلام عليه، فعلينا أن نصلي ونسلم عليه دائما وفي كل أوقاتنا. يبقى السلام حينما تذهب إلى قبره، هل السلام لا يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا وقف المسلم على قبره وإلا فجميع الصلوات لا تعرض عليه؟ ليس الأمر كذلك، لأنه لو قلنا كذلك فهذا فيه حرج وفيه تضييق في هذا الدين، وهذا الدين ميسر كله سهل. فالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كنا، قال عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. الأندلس أين وأنت هنا؟ ما في فرق بينك وبين واحد في الأندلس، في إندونيسيا، في ماليزيا، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، في أي مكان كنت تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ملائكة مكلفون بهذا السلام يبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنت إذا وصلت المدينة، الزيارة للرسول عليه الصلاة والسلام والسلام عليه مشروعة، ليست ممنوعة، ولكن حينما تدخل المسجد تبدأ بالصلاة فيه. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن جيت في وقت الفريضة صليت مع الناس الفريضة، وإن جيت في غير وقت الفريضة تصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه. وذكرنا في دروس مضت، ولكن كما قلنا الحجاج يتجددون، هذا يذهب وهذا يأتي، تأتي وتسلم، تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا قلت: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا شيء طيب، لأن هذا كله حق وكله صدق. وإن لم تستطع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ويكفي هذا. بعد أن تسلم عليه تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر، لأنه دفن معه في حجرته، ثم تتقدم قليلا وتسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وينبغي أن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. كيف دفن في بيته؟ حينما توفي عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نعيده إلى مكة التي هاجر منها، أو نذهب به إلى بيت المقدس حيث الأنبياء، أو ماذا نصنع؟ والصحابة لا يتجاوزون سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. وننظر لتطبيق هذه السنة كيف طبقوها، هل حفروا له في جانب الحجرة، أو حفروا له تحت السرير؟ مات على هذا السرير فحفروا له تحت السرير، جروا السرير حفروا له في هذا المكان، ثم دفنوه عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، يدفنون حيث يموتون. بعد ذلك لما توفي أبو بكر رضي الله عنه دفن أيضا بجواره في هذه الحجرة. لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلاب العلم يعلمون من قتله، وقد قتله أبو لؤلؤ المجوسي، طعنه طعنة بخنجر مسموم، وكان يصلي بالناس صلاة الصبح، وكان ذا صوت، أي صوته مرتفع، فانقطع صوته فعلموا أنه صار شيئا، لأن نعلم في ذاك الوقت ما في هذه الأنوار المعروفة. فحدث أن طعن هذا الخبيث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع أنه صنع إليه معروفا، ولكن الخبيث مبيت له، فطعنه تلك الطعنة المميتة، ثم قتل ما لا يقل عن 12، لأنه لما جاءوا للقبض عليه هو مستعد، محدد السكين هذا من الجانبين، يطعن هنا ويطعن هنا. وأخيرا أحد الصحابة أخذ برنس رماه عليه، لما رمى عليه ذلك البرنس قتل نفسه. لكن الشاهد معنا في دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما اختبر الصحابة ذلك تلك الطعنة بحيث سقوه اللبن فإذا هو يطلع من نفس الطعنة، فعرفوا أنه ميت، وطلبوا منه أن يوصي بالخلافة لأحد بعده، لكن لا يمسوا لشخص معين، وإنما جعلها في ستة مات الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. نرجع لدفنه في المسجد في الحجرة. قال لابنه عبد الله بن عمر: اذهب إلى عائشة أم المؤمنين واستأذن منها أن أدفن مع صاحبي. وهذه الصحبة قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبي بكر وعمر، يعني لطول الملازمة في الدنيا، فالله عز وجل جمع بينهم حول البرزخ وسيجمع بينهم يوم القيامة إن شاء الله. إذن قال: اذهب إلى عائشة وقل لها عمر يستأذن أن يدفن مع صاحبه. قال: ولا تقولي أمير المؤمنين، لأني لست الآن بأمير. وكلمة الأمير لها وقعها، ربما أنها تتأثر فتقبل، وهو يريد الأمر يكون يعني مطلقا رجل عادي. فقال: اذهب إليها وقل لها عمر يسلم عليك ويطلب منك الإذن أن يدفن مع صاحبه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فادفنوني مع بقية المسلمين في البقيع. فذهب ورجع مسرعا لأنه يخشى الموت. فلما أقبل كان يطلب منه البشارة، قال: أبشرك إنها أذنت. حمد الله على ذلك، ولكن نسمع ماذا قال. قال: إذا انتهيتم مني وغسلتموني وكفنتموني وجئتم إلى باب الحجرة استأذنوا مرة أخرى، ولا تكتفوا بذلك الإذن الأول، لأنها ربما أذنت وأنا حي فكانت استحت مني مثلا، أما الآن بعد الموت ربما يكون الوضع يختلف، فإذا وقفتم على بابها مرة أخرى فاستأذنوها، فإن أذنت ولا انصرفوا إلى البقيع. فجاءوا واستأذنوا وأذنت، بل جاءوا هي تبكي رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن عمر الخطاب رضي الله عنه دفن مع صاحبه. إذن أنت حينما تأتي للزيارة للحجرة تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تتقدم قليلا تصلي على أبي بكر تسلم عليه، ثم تقدم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنه. كما سمعتم ماذا نقول؟ السلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكما قلت لكم يجب أن نفهم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته ولم يدفن في المسجد. وكثير من الناس في العالم يقول أن الرسول مدفون في المسجد، إذا نحن ندفن في المساجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده، بل نهى عن ذلك. ولكن لماذا صار بهذا الشكل؟ حينما كثر الناس وأرادوا أن يوسعوا المسجد جاءوا وعملوا عملا وبرسوم في الكتب، إذا رجعتم للكتب كتب السيرة تجدون كيف الرسم التي وضع يعني عليها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي القبور الثلاثة جميعا. لما لم يجدوا مكانا ولا يمكن أن ينبشوه من قبره، عملوا هذه التوسعة، التوسعة القديمة، ثم عملوا شيء مثلث. يعني أهل الهندسة يعلمون هذه زاوية هنا وهذه زاوية هنا، فعملوا البناء الحجرة في الأرض، في جدار في الأرض موجود تحت بهذا الشكل مثلث، بمعنى أنك إذا اتجهت لا يمكن أن تتجه إلى القبر، بل تتجه إلى هذه الزاوية، مسنم بهذا الوصف، هذا الزاوية وهذه الزاوية. عملوا ذلك العمل، وأهل السنة والجماعة يعلمون أن ذلك الذي حدث، وأنه لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد. ولهذا يسألون كثير من الناس ومن الحجاج في قبور موجودة في المساجد ماذا يصنعون فيها. العلماء بيّنوا: إن كان هذا القبر دفن في المسجد بعد أن بني المسجد، المسجد موجود ثم جاءوا بهذا الرجل ودفنوه في داخل المسجد، فهذا القبر هو الذي ينبش ويدفن خارج المسجد، لأنه هو الذي جاء واعتدى على المسجد. وإن كان القبر موجود وجاءوا وبنوا عليه المسجد، فالمسجد هو الذي يهدم ويبحثون للمسجد لمكان آخر. عرفتم هذه الصورة؟ يعني الآن الحق للأول للأسبق. فإن كان المسجد موجودا وجاءوا هؤلاء بهذا الرجل ودفنوه في داخل المسجد، فهذه الجنازة تنبش هذا القبر، يؤخذ رفاته وينقل مع المسلمين. وإن كان جاء شخص بنى المسجد على نفس القبر، فالمسجد هو الذي يهدم ويبنى مسجد خارج هذا المكان. هذه السنة وهذه أقوال العلماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إذن هذه الزيارة المشروعة، أي السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. طيب أنت زرت الآن وتريد تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، فهل بعدما تصلي كل فرد تذهب، أو أنك تصلي وتسلم وأنت في مكانك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نشرح هذه الكلمات. الرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، كلكم تعرفون العيد، هل العيد يعود ويتكرر؟ نعم، عيد الأضحى، عيد الفطر، عيد الجمعة، العيد الأسبوعي. فهو يقول أنتم تريدون أن تصلوا وتسلموا علي، فلا تجعلوا قبري عيدا تترددون عليه، وإنما يكفيكم ما سبق، ثم صلوا وأنتم في أماكنكم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت تريد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا يجب على كل مسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تصلي وتسلم وأنت في مكانك. وهذا ما عمله الصحابة رضوان الله عليهم، لأن نحن مقيدون بفهم الصحابة، فلم يثبت عن صحابي أنه وقف على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل السلام عليه، بل كانوا يصلون ويسلمون وهم في أماكنهم، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو أنه إذا أراد أن يسافر لحج أو لعمرة أو لسفر جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ثم سافر. إذا رجع من سفره جاء وصلى في المسجد، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه، ثم بعد ذلك لا يعمل شيئا بل يصلي ويسلمه في مكانه. هذه السنة، والرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمحافظة على السنة وأن نعض عليها بالنواجذ. قال: إياكم ومحدثات الأمور. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عليكم بمعنى تمسكوا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنت يا أخي تريد الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي وسلم عليه وأنت في مكانك كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي بشيء نهاك عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كما نقول أن الشريعة وأحكامها من الأمور الميسرة على عباد الله جميعا، في الأوامر لا تأتي إلا بالذي تستطيع عليه، وفي النواهي لا بد أن تنتهي. الرسول نهاك، والله عز وجل في كتابه نهاك عن الكذب وعن النميمة وعن المعاصي، عن شرب الخمر وعن السرقة. هذه الأمور تستطيع أن تنهى نفسك عنها، ما تقول أنا يمكن مرة أشرب الخمر ومرة ما أستطيع أشرب، مرة أترك، ما يمكن هذا، لأنك تستطيع أن تنتهي. لكن أنت أمرت بالحج، نضرب مثال بالحج الذي نحن الآن فيه، أنت ما عندك لا مال والطريق غير آمن، إذن ما وجب عليك الحج، لأن الله عز وجل أمرك بشيء ولم تستطعه. والحج لله على الناس من استطاع إليه سبيلا. أنت أمرت بالصلاة قائما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تستطيع قائم، إذن صلي جالسا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. صلي على جنب. إذن إذا أمرت بشيء فتأتي منه بما تستطيع، وإذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي، لأن الله عز وجل هو الذي أمر بذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والرسول لا يقول إلا ما يأمره به الله عز وجل. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الزيارة هي المشروعة، ومن فضل الله على عباده، لأن الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها الأجر العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. الله عز وجل جعل هذه الصلاة التي نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع صلواتنا، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، كل واحد يصلي فريضة أو نافلة لا بد أن يقرأ التحيات، والتحيات فيها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن نحن نصلي على الرسول دائما، وأفضل الصلوات على الرسول هي الصلاة الإبراهيمية، لأن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ السلام السلام عليك ورحمة الله وبركاته، عرفوها، لكن قالوا كيف نصلي؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الصلاة الإبراهيمية علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نذهب ونبحث عن صلوات أخرى ابتدعها الناس؟ صلاة الفاتح، صلاة فلان، صلاة فلان، ورد فلان من أصحاب الطرق الصوفية، لماذا نترك ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ونأخذ بأقوال الناس؟ إذن علينا أن نأخذ بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. الله عز وجل في مثل هذه الفترة في الحج يوم عرفة أنزل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل كله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل والرسول بلغ، والصحابة نقلوا لنا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أنواع العبادات، في الصلوات وفي الحج وفي غير ذلك. إذن ما علينا إلا أن ننفذ ونتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت الأحاديث التي تدل على أنه يجب على المسلم أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمره به، وينتهي عن جميع ما نهاه عنه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. والعبادة توقيفية، العبادة توقيفية، بمعنى أننا نتعبد بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله لنا الصحابة، ولا نخترع شيء من عند أنفسنا، لا نأتي بأشياء من عند أنفسنا في العبادة. أما في الدنيا في البيع وفي الشراء في الأمور الأخرى اجتهد واعمل، لأن الباب مفتوح، ولكن العبادة توقيفية. الآن للحج، هل نأتي بأمور من عند أنفسنا؟ هذا لا يمكن. الرسول عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، جميع الأعمال التي عملها نقلها لنا الصحابة رضوان الله عليهم، وكلما عمل عملا قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن كل شيء موجود، ما عليك إلا أن تتبع. والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العام يجب عليه أن يسأل، وكلنا نعلم على أنه لو أراد إنسان يعمل عملا في الدنيا في أبواب التجارة لا يمكن أن يفتح ذلك المتجر ولا يقدم على تلك التجارة ولا يعمل فيها حتى يسأل أهل الخبرة، حتى لا يخسر، يعني يخشى عن نفسه أنه لو دخل في هذا المصنع في هذه التجارة في هذا العمل الدنيوي أن يخسر ويذهب ماله. ونحن في تجارة مع الله عز وجل، يجب على الحاج أن يسأل ماذا يصنع في حجه. والعلماء بحمد الله متوفرون في الدنيا كلها، اسأل عن الأمور التي تشكل عليك ولا تأتي بشيء من عند نفسك حتى لا يفسد حجك أو حتى لا يبطل حجك، فعليك أن تسأل. إذن الزيارة الآن انتهينا من زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وقد ذكرنا زيارة المقابر. فالمقابر عندنا البقيع وعندنا شهداء أحد. لا فرق بين شهداء البقيع الشهداء ومن ماتوا بعدهم إلى هذه الليلة، لأن هذا المكان يدفن فيه الموتى من ذاك التاريخ إلى الآن، وكذلك الذين تستشهدوا في أحد. الزيارة لهم مثل الزيارة للمقابر في بلادنا. أنت في أي بلد كنت مشروع لك أن تزور المقابر وأن تسلم على أصحابها وتدعو لهم، كذلك هنا تذهب إلى البقيع وتأتي وتسلم عليهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. كذلك إذا ذهبت إلى أحد الشهداء هناك تسلم عليهم مثل هذا السلام وتدعو لهم. المكان الآخر مسجد قباء، ومسجد قباء هو مسجد القبلتين، والقبلتان معناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث وكان بمكة وفرضت عليه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج وكان في مكة، أسري به من المسجد الحرام كما قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات، وفرضت عليه الصلوات الخمس هذه وقفة قليلة عند الصلاة، لأن هذه من الأمور المهمة في حياة المسلم. بعد الشهادتين، لأن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولهذا الذي يشهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة لا يكون مسلما. اليهود يشهدون لله بالوحدانية ولكن لم يشهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، بل جحدوا رسالته، وهم يعرفونه كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما جحدوه حسدا وبغيا من عند أنفسهم كما قال الله عز وجل. إذن الإسلام هو أن تشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا ركن واحد. أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فهذا ركن واحد. الركن الثاني المهم بعد ذلك الصلاة، والصلاة لأهميتها في حياة المسلم لم تفرض في الأرض كما كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجميع الشرائع في الأرض، الحج والزكاة وجميع الشرائع ينزل بها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فلأهميتها دعي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى، عري به إلى السماوات، واستفتح له جبريل من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة، وهناك فرضت عليه هذه الصلوات خمسين صلاة، هذه الصلوات الخمس فرضت خمسين. فلما نزل مع جبريل عليه السلام ووجد موسى فسأله موسى، والأنبياء أحياء في السماوات عند ربهم، والحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، وحياة برزخية لا يعلمها إلا الله لا نعلم كيفيتها، فسأله: ماذا فرض عليك ربك؟ ماذا فرض على أمتك؟ فأخبره أنه فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك فلم يستطيعوا. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال: نعم. فعرج به مرة أخرى فطلب التخفيف فحطت عنه خمسا، ثم رجع وموسى مرة أخرى سأله فقال: ما يستطيعون، ارجع ربك التخفيف. فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى بقيت خمس صلوات من الخمسين. يعني انظر لهذه الشفقة وهذه الرحمة وهذه الصلة القوية بين الأنبياء، ما هي العداوة التي يبثها هؤلاء المجرمون ويقول هناك خلاف بين الأنبياء ونبينا كذا ونبيكم كذا. الأنبياء كلهم أولاد علات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، دينهم واحد، والله قد أخذ العهد والميثاق على الأنبياء جميعا لأن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم موجود ليؤمن به ويتبعه. ولذلك قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما شاهد معه صحيفة من التوراة، قال أفي شك منها ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لأن الله عز وجل يقول وإذا أخذ ربك من نبينا ميثاقهم، الآية لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن الأنبياء جميعا صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وصار هو إمامهم، وهذا ثابت في الصحيحين والمسلم يؤمن بذلك. إذن هذه الصلوات جعلت خمس. بالله ننظر لأحوالنا الآن وحالة المجتمعات الإسلامية، لو كانت الصلاة بقيت 50 صلاة كيف يكون حالنا؟ الآن الخمس الصلوات ما أديت، من أداها قد يتكاسل عن صلاة الجماعة إذا أداها في بيته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، من رحمته جعلت هذه 50 خمسا لطلبه من ربه عز وجل أن يخفف عن أمته. ثم هذه الصلوات لها مواقيت، جبريل نزل في اليوم الثاني فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات في أول الوقت، ونحن نتحدث الآن عن القبلتين، يعني بعودنا الآن لكن سنعود إلى القبلتين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يجعل الكعبة أمامه فيصلي إلى الشام، وهو يرغب أن تحول قبلته إلى الكعبة، كما قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن لما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي إلى الشام. فلما هاجر إلى المدينة وكان يرغب هذه الرغبة التي حققها الله عز وجل كما سمعنا في هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أي تحبها وتريدها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لما جاء للمدينة لم يستطع أن يجمع بين الكعبة وبين بيت المقدس، لأن هناك الكعبة تكون أمامه يصلي خلفها ويتجه إلى الشام، لكن هنا فين؟ يمكن الكعبة في الجنوب صارت، فكان يصلي إلى بيت المقدس. فحولت القبلة بهذه الآية التي سمعنا، ونزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات، ونزلت وهو في هذا المسجد صلى بالناس إلى الكعبة، يعني كان يصلي إلى الشام، لما نزلت هذه الآية صلى بالموجودين معه إلى الكعبة، فصلى معهم رجل ثم خرج مسرعا فوصل إلى مسجد قباء، فإذا الناس يصلون إلى بيت المقدس، لأنه ما بلغهم حتى الآن أن القبلة حولت. فوقف ذلك الرجل وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة. كان هذه الشهادة وهذا الكلام وهم راكعون متجهين إلى الشام، فتحولوا وهم في هذه الحالة بحيث أن إمامهم اتجه إلى الكعبة وهم تحولوا خلفه واتجهوا إلى الكعبة فأكملوا صلاتهم، فسمي المسجد مسجد القبلتين. مسجد القبلتين لأنها صلاة واحدة صلي بعضها إلى بيت المقدس وأكملت إلى الكعبة إلى البيت الحرام. هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري في قصة قباء، وكذلك في رواية عن مسجد القبلتين الذي أخذ الشهرة ويمكن أكثركم ذهب إليه يسمى مسجد القبلتين. إذن مسجد القبلتين هو من المساجد التي تزار. ومسجد القبلتين نحن نسميه الآن مسجد قباء. ومسجد قباء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل سبت، يعني كل يوم سبت، يتوضأ من بيته ويذهب ماشيا إلى المسجد فيصلي فيه ركعتين. وأخبر على أن صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل أجر عمره، يعني من ذهب من بيته إلى المسجد وصلى ركعتين فيتحصل على أجر عمره، ما هو على عمره، يعني يظن الإنسان أنه إذا ذهب خلص اعتمر، لا، أجر عمره. مثل ما نصلي الآن في هذا المسجد والصلاة بألف صلاة، لكن لابد أن نصلي صلوات كلها، ما نقول أنا صليت ألف خلاص أحسب حتى ينتهي الألف ثم أبدأ أصلي، وإنما لك الأجر. وكذلك في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، يعني الأجر بمئة ألف صلاة، ولكن الصلوات لابد أن تؤديها كلها. كذلك مسجد قباء تصلي فيه ركعتين فلك أجر عمرة، وأما العمرة فلا بد أن تذهب إلى مكة وتؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المكان الذي يزار هو مسجد قباء ونصلي فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك. حينما حولت القبلة اعترض اليهود، والله عز وجل أخبر عنهم قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني سيقول السفهاء من الناس ليش يعني محمد كان يصلي إلى القبلة معنا ثم الآن توجه لماذا؟ فأخبر الله عز وجل أن الأمر له، قل لله المشرق والمغرب، فالله يأمر وعلى المسلم أن يطيع. فالله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى الكعبة، إذن أنت أيها المسلم مأمور، فإذا أمرت أن تصلي إلى الكعبة تصلي إلى الكعبة، سواء قال السفهاء أو ما قالوا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم أخبر بأنه ولاه وأمره أن يتوجه إلى الكعبة. هذا يؤخذ منه في كل الأمور أن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الله عز وجل في كتابه إذا أمرك بشيء سواء أدركت الحكمة أو لم تدرك فعليك أن تمتثل. أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سواء أدركت الحكمة أو لم تدرك فعليك أن تمتثل. والأمثلة على هذا كثيرة، مثلا الصلوات الخمس، صلاة الظهر أربع وصلاة المغرب ثلاث وصلاة الفجر ركعتين، لماذا؟ يعني هل نعترض على هذا؟ لا يجوز لنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل هكذا أربع ركعات الظهر والعصر كذلك والمغرب ثلاث والفجر ركعتين. إذن ما عليك إلا أن تمتثل. أخبرت بوقائع غيبية، وهذه الأمور الغيبية هي مناط الإيمان، فعلى المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرك الله عز وجل بالبعث، أنكر المشركون البعث وقالوا كيف نعود كما كنا بعدما نسير ترابا، نكون عظام وتراب وكيف نرجع مرة أخرى؟ قال الله عز وجل لهؤلاء المنكرين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة. يقول ضرب لنا مثلا ونسي كيف أوجده الله عز وجل، يعني أنت الآن أصبحت مادة موجودة، هذا اللحم وهذه العظام موجودة تراب، لكن أنت وجدت أولا من لا شيء. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلقه الله. كل واحد منا الآن يمكن أكبرنا 60 سنة 70 سنة 80 سنة، قبل هذه الفترة ما فينا أحد موجود، فين كنا؟ معدومين في حكم العدم. ثم جت الولادة بهذا السبب المعروف وهو بالتزاوج بين الذكر والأنثى، والله خلقنا من ذكر وأنثى، وخلق ما هو من النطفة كلها بل بالجزء، يعني بجزء من هذه النطفة الماء المهين الذي أمر أن يضعه صاحبه في ذلك المكان الذي يحفظه ثم ينشئه، أولا نطفة صغيرة، بل حيوان من تلك الحيوانات الكثيرة المنوية، ثم يكون مضغة، ثم يكون لحما، ثم يخلق، ثم يكشى يعني اللحم بعد ذلك هذا الجلد، ثم تأتي هذه الفتحات الأذنين والعيون، ثم بعد ذلك يكون بشرا سويا، خلاص طلع، يعني كان معدوما ثم صار بهذه الحالة إلى أن وصل إلى هذه الرحلة، لأن رحلة الإنسان في هذه الدنيا تبدأ من هذه المرحلة وتستمر إلى أن يكون بشرا سويا، ثم يستمر إلى أن ينتهي الأجل ثم يموت. نحن الآن مسافرون، نحن جالسون، ولكن نحن في رحلة، يعني كل واحد منا جالس وهو مسرع ماشي إلى أين؟ إلى الأجل المحتوم، لحظة بعد لحظة، يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، حتى ينتهي الأجل وخلص وصل الإنسان. هذه الرحلة في الدنيا تصل إلى هذا المكان، ثم بعد ذلك تأتي النشأة. إذن أنت إذا أخبرت بأنك ستموت وأنت تعرف الموت الآن، وأخبرت بأنك ستسأل في القبر حينما يوضع الميت في قبره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يوضع الميت في قبره يأتيه ملكان فيسألانه عن دينه وعن نبيه. هذه أسئلة توجه تحتاج إلى جواب الآن، لأن من استعد في هذه الدنيا يجيب في ذاك الوقت، مثل طلاب العلم الآن، الطلاب إذا استعدوا في المذاكرة من أول السنة يأتي وقت الاختبار وعندهم استعداد، لكن إنسان يغفل يترك ثم يفاجأ، الموت لابد منه. فأنت لابد أن تسأل في قبرك. ما نستبعد كيف نسأل ونقول كيف هذا، لأن الله عز وجل ضرب هذا المثل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. فحينما يوضع الميت في قبره يسأل عن دينه وعن نبيه وماذا عمل في هذه الدنيا، يعني يسأل عن الدين، ما هو الدين؟ والله يقول في كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا قال دين الإسلام ونبي محمد، هنا يكون النجاح. ولهذا المؤمن كما جاء في الحديث يوسع له في قبره ويفتح له فتحة إلى النار وفتحة إلى الجنة، حتى ينظر مقعده من النار لو كان مشركا لو كان كافرا، ومقعده من الجنة حتى يزداد غبطة بذلك. والكافر أو المنافق الذي يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، هذا الذي يرثب في هذا الامتحان. إذن علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان سيجلس في قبره وسيسأل عن جميع ما عمله في هذه الدنيا، عن الدين وعن النبي وماذا صنع، وسيحاسب على ذلك. إما إن كن من أهل الخير فسيفسح له في قبره من الصالحين من أهل الجنة، وإما أن يكون من الجانب الآخر فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وبعد ذلك هو العذاب الطويل الأبدي في النار بعد البعث. إذن الذين يؤمنون بالغيب هم الذين لهم الدرجة العالية، لأن مناط الإيمان الإيمان بالغيب. أخبرت بكتاب الله، أخبرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تصدق بذلك الخبر. ولهذا حينما تطلع الشمس من مغربها، وهذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه حين قرب الساعة، حينما تقرب الساعة لها علامات، من علامات هذه الشمس التي تطلع كل يوم من المشرق، سيأتي يوم من الأيام تطلع من المغرب. الأنبياء أخبروا بذلك، فحينما يراها الناس يؤمنون، بمعنى يصدقون أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. الله أخبر أنه في هذا اليوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن الإيمان مناطه الغيب. أنت لم تؤمن بالغيب، لم تؤمن لبعد ما رأيت الشمس طلعت فعرفت أن فيه قيامة وفيه بعث وفيه حساب وفيه عقاب. إذن مناط الإيمان بالغيب، كلما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يسلم له. إذن الأماكن التي تزار، انتهينا إلى مسجد إلى قباء، ما عدا ذلك من الأماكن التي تسمعون أهل السيارات يقولون زيارة زيارة زيارة، هذه لا أثر لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكثر الزائر من الصلاة في هذا المسجد ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب للأماكن التي سمعتم، أما ما عدا ذلك فلا شيء فيه، يعني ما فيه أثر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك.